الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الغرب أعلن استعداده للعودة إلى طاولة الحوار بعد فشل أعمال الشغب في البلاد. إصابة أحد جنود الاحتلال بعد استهدافهم بقنبلة محلية صنع خلال المواجهات في بلدة عزون بقلقيلية. ليبيا تؤكد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني أحبط مؤامرات العدو والغرب، مضيفا أن الغربيين عندما فشلوا في استغلال أعمال الشغب في العام الماضي أبلغون أنهم يريدون العودة للمفاوضات. وقال الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع الحكومة الذي عقده صباح اليوم في طهران إن بلاده تمكنت من تحسين العلاقات مع العديد من دول الجوار والمنطقة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت التحركات الأمريكية في المنطقة ستؤدي إلى حرب إقليمية ودولية، قال الرئيس الإيراني إن المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة هي أقوى من أي وقت مضى. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث الرئيس الإيراني في هذا الخصوص.
العدو سعى إلى أن يتابع موضوعين: الأول إبعاد إيران عن الفعاليات العالمية، وأيضا بث اليأس في قلوب المواطنين بفعالياتهم وبآلياتهم. حاولوا هذه الإنجازات لكن فشلوا في هذين الموضوعين، في إبعاد إيران عن المجتمع الدولي فشل العدو. في البداية أعلن أن الاتفاق النووي ليس أول ولا آخر موضوع يتم متابعته، لدينا ملفات مختلفة في العلاقات الخارجية والدولية وكلها موجودة في جدول أعمال الحكومة ومتابعة في العلاقات مع البلدان الجارة والمجاورة. استطعنا أن نحسن العلاقات وإعادة بعض العلاقات بالعلاقات مع الدول الإسلامية، أيضا نجحنا بعض العلاقات التي واجهت مشاكل وتوقفت عادت واستؤنفت، ومع البلدان المشتركة في رؤيتها مع إيران وبالمجالات التجارية والعلاقات التجارية مع بعض البلدان المتفقة مع إيران رؤية الظروف الاقتصادية والتجارية. كان لدينا 14% من النمو في هذا المجال وتغيرت تماما عن الماضي في العلاقات التجارية على مستوى المنطقة، والفعاليات التجارية التي كانوا يعتقدون أنها مستحيلة هذه الحكومة استطاعت أن تحقق هذه الموافقية، ومع أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض البلدان الآسيوية والعضوية في شانغهاي وبريكس، كل هذه هي تدل على أن إيران الإسلامية لديها إمكانيات ولديها مكانة، والعدو لم ينجح في إبعاد إيران عن المجتمع الدولي، والوضع السياسي والاقتصادي يدل على أن العدو في هذه الاستراتيجية فشل.
أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد رحيم زاد أن إيران لديها القدرة على الدفاع عن حدودها وأراضيها، وإذا أخطأ العدو في هذا الصدد فسوف يتلقى ردا قاسيا وساحقا. وقال العميد رحيم زاد خلال زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية إن هذا المعرض يظهر القوة الدفاعية للبلاد ويثبت مقولة نحن قادرون، مضيفا أن القوة الفكرية والعلمية التي يتمتع بها الشباب الإيراني هي التي أدت إلى تحقيق تقدم كبير في الصناعات الدفاعية بشكل لا نحتاج أبدا إلى الأجانب ونحن قادرون على الدفاع عن حدود وأراضي وسيادة البلاد. أعلنت مصادر عبرية إصابة أحد جنود الاحتلال بعد استهدافهم بقنبلة محلية صنع خلال المواجهات في بلدة عزون بقلقيلية. ويشار إلى أن قوة الاحتلال اقتحمت قلقيلية وشنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة وسط مواجهات عنيفة مع الشبان. على صعيد آخر اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه تمهيدا لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين. أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت أن مقاتلات صهيونية هاجمت مطار النيرب في سوريا انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط. وقال كوليت أن 4 مقاتلات F-16 هاجمت مطار النيرب ما أسفر عن أضرار جزئية ولم يتعطل عمل المطار. من جهة أخرى أعلن كوليت أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم جبهة النصرة شمالي سوريا، مضيفا أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها كانت متورطة في تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواقع الجيش السوري. أكد رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح رفض بلاده التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية. وخلال جلسة طارئة لمجلس النواب الليبي في بنغازي الشرقية البلاد لبحث اللقاء الأخير لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الصهيوني إلي كوهين في إيطاليا، أكد عقيل صالح أن القضية الفلسطينية قضية المسلمين ولا يحق لأحد المساومة عليها ويجب العمل على بناء دولتها وعاصمتها القدس. وفي ختام الجلسة صدر بيان أكد أن حكومة الإدبيبة لا تمثل الشعب الليبي منذ سحب الثقة منها، مطالبا النائب العام الليبي بالتحقيق مع حكومة الإدبيبة بشأن التواصل مع الكيان الصهيوني. قتل العشرات في مدينة نيالا السودانية بجنوب دارفور جراء قصف طال منازل المدنيين. وقال شهود إن سقوط قذائف في حي سكة الحديدية في نيالا أدى إلى مقتل نحو 40 شخصا. في هذه الأثناء توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية. وهذه أول جولة خارجية للبرهان منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع في نيسان أبريل الماضي. خرج العديد من النيجيريين للتظاهر في نيامي وطلبوا الحكومة بطرد الوجود الأجنبي في البلاد وتحديدا القوات الفرنسية. وتجمع المتظاهرون قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي حيث لوح بعضهم بأعلام النيجر وروسيا، بينما حمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية. وأعلنت وزارة الخارجية في النيجر يوم الجمعة الماضي أن أمام السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد قائلة إنه رفض الاجتماع مع الحكام الجدد. ورفضت باريس الطلب وقالت إن الانقلابيين لا يملكون الصلاحية في الحكم. وأخيرا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة تقدم أوكرانية قرب بلدة كليشيفكا غرب باخموت، ونشرت صورا أظهرت استهداف قوات أوكرانية كانت تحاول تثبيت مواقعها، كما أظهرت احتراق آليات عسكرية وعمليات إجلاء جرحى ومصابين. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو صباح اليوم، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الروسية إحباط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية أمس في موسكو وبريانسك والقرم. من جهة أخرى نقلت شبكة CNN الأمريكية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن نقل الحرب للأراضي الروسية محفوف بالمخاطر. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لمستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. أحبتي، أقول لكم ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وعند 4:46 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 وعلى مدى 10 دقائق. نبض الحياة تستمعون إليه عند 5:15، وعند 5:30 نقدم إليكم قبسات من سيرة المصطفى، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج في رحاب كربلاء. عند 5:49 نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00، وبعد هذه النشرة تستمعون من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:31، وعند 6:55 يرفع أذان المغرب على مسامعكم، وعند 7:01 نقدم إليكم سفينة النجاة. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا سوف نتحدث لكم عن موضوع الطفل المدلل. من منكم هو مدلل؟ ها؟ حسنا، سنتحدث عن الأطفال المدللين في حلقتنا لهذا اليوم. استمعوا إلى هذه الحلقة حتى النهاية. حسنا، بعض الأطفال المدللين الذين يعطيهم آباؤهم وأمهاتهم كل ما يريدون، كم يكون من الصعب علينا التعامل معهم، لكن أكثرهم والحمد لله تتغير أخلاقهم عندما يدخلون المدارس. اليوم يا أصدقائنا سوف أخبركم بما جرى في مدرستنا ذات يوم، لكنني أريد أن أطرح عليكم الحزورة أولاً لكي تستمعوا إليها جيدا وتفكرون بحلها جيدا. الحجورة هي: ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ ها؟ ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ نعم، الحجورة سهلة جدا ولا شك أنكم عرفتم جوابها من الآن، لكن لا 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 تتكلموا الآن، سنقول الإجابة في نهاية البرنامج. الآن يا أصدقاء حان الوقت لنقدم لكم تمثيليتنا، وأنا أعلم أنكم كلكم تنتظرون التمثيلية. عنوان تمثيليتنا هو قفاز الولد.
أصدقائي الحلوين، كان الجو باردا جدا، وكانت الرياح تعصف والمطر يتساقط بغزارة.
يا بني، إن أردت الذهاب إلى الغابة فالبس القفاز الذي حقته لك، إنه يقيك من البرد.
حسنا يا أما، شكرا لك.
أحسنت أحسنت يا بني.
نعم أحبتي، ارتدى الولد القفاز في يديه ليقيه من البرد الشديد، وسار في طريقه إلى الغابة. وكان القفاز واسعا وكبيرا جدا، وفي الطريق سقطت فردة القفاز من يد الولد فلم ينتبه لها، ولا حتى تنبه لها الكلب الذي كان يرافقه.
ما هذا؟ عجبا، إنها فردة قفاز، إنها كبيرة وتصلح لي بيتا دافئا جميلا في هذا البرد القارس. أجل، سوف أعيش في هذا البيت ليقيني من البرد.
ها؟ ماذا أرى هناك؟ يبدو أنه قفاز كبير. لأقترب منه. أجل، إنه قفاز كبير، بل إنه بيت جميل ويمكنني أن أحتمي به من البرد، ولكن لأرى هل يعيش فيه أحد؟ هل هناك من يعيش داخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير، ومن أنت؟
ها؟ أنا الضفدع، هل تسمح لي أن أعيش معك داخل القفاز؟
مرحبا بك يا ضفدع، هيا هيا تفضلي ادخلي في البيت فإنه يسعنا، تفضلي.
شكرا شكرا لك.
نعم أحبتي، دخلت الضفدع وعاشت مع الفأر بداخل القفاز، ومر بعد ساعة قط بجوار القفاز، وكان القط يرتجف من البرد، فلما رأى القفاز اقترب منه.
مياو مياو، هذا بيت جميل، يمكن لي أن أحتمي فيه من البرد. سأرى هل من أحد يعيش فيه؟ من الذي يعيش داخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير.
وهذه أنا الضفدع. ومن أنت؟
أنا القط. لا يحب صيد الفئران، دعوني أدخل لأعيش معكما.
ولكني أخاف على نفسي من القط.
لا عليك أيها الفأر، لا تخف. أيها القط، تفضل تفضل لتعيش معنا، ولكن بشرط.
ما شرطك يا ضفدع؟
ألا تتعرض لصديق الفأر الصغير بالأذى.
لا تخافي يا ضفدع، فأنا القط الذي لا يحب صيد الفئران.
وهكذا أحبتي الحلوين دخل القط، فصار في القفاز ثلاثة، هم الفأر الصغير والضفدع والقط الذي لا يحب صيد الفئران. بعد حين مر أرنب صغير بجوار القفاز، وكان يرتعش هو الآخر من البرد، فلما رأى القفاز اقترب منه وسأل:
من الذي بداخل القفاز؟
أنا الفأر الصغير.
وهذه أنا الضفدع.
وأنا القط، نحن الثلاثة نعيش بداخل القفاز.
لا
تسمح لي بأن أدخل لأتدفى معكم.
هذا مستحيل.
لو دخل الأرنب لتمزق القفاز بلا شك.
أيها الأرنب، اذهب عن مكان
آخر.
ولكن ليس عندي مكان آخر، اسمحوا لي أن أكون معكم.
لا نستطيع أيها الأرنب.
أجل أحبتي، دخل الأرنب وحشر نفسه بقوة داخل القفاز، فتمدد القفاز عن آخره وكاد يتمزق. أما الولد الذي انتبه بعد حين أن فردة القفاز قد سقطت منه، عاد ليبحث عنها فوجدها.
يبدو أنها فردة قفازي، ولكن لما أصبحت بهذا الحجم الكبير؟ لأقترب منها وأرى ما بداخلها. ماذا أرى؟ يا إلهي!
نعم أحبتي الحلوين، فلما علم الولد أن بعضا من الحيوانات قد التجأت إلى القفاز لتحمي نفسها من البرد، ترك القفاز الآخر للحيوانات، وطلب من أمه أن تحوك له قفازا آخر يناسب حجم يده.
عن الحلوين. ها، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. كيف حالكم؟ في صفنا يا أصدقاء فتاة مدللة اسمها هيفاء. شاهدتني ذات يوم في الساحة وأنا فرحة بقلمي الجديد، وناديت صديقاتي وأريتهم القلم، كلهم أعجب به. بعضهم سألني من أين اشتريته يا نداء، وبعضهم سألني ما هي الألوان الأخرى التي رأيتها من هذا النوع يا نداء. وبينما نحن نتحدث ونضحك، اقتربت منا هيفاء وقالت لي: هذا القلم جميل جدا وأنا أريده. ماذا؟ تعجبت من كلامها. قلت لها: عفوا، لكنه قلمي وأنا أحبه. فقالت هيفاء: أنا أيضا أحبه، لذلك يجب أن تعطيني إياه، فأنا دائما أحصل على ما أريد. يا إلهي، ماذا أفعل؟ حاولت أخذه مني بالقوة، وعندما لم تحصل عليه بدأت تبكي. حسنا يا أصدقاء، ابقوا هنا لكي أتحدث لكم عن بقية قصتي مع هيفاء في الدقائق القادمة إن شاء الله. أما الآن تعالوا معنا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
أمي؟
نعم.
رأيت أمي تضع القمامة في أكياس مختلفة.
نعم.
ما هو السبب ولماذا تفعل ذلك؟
هل سألت أمك أحمد هذا السؤال؟
لا، لأنها مشغولة دائما بالقيام بأعمال البيت.
حسنا سأجيبك، لكن قل لي، هل نظرت إلى أكياس القمامة وتأكدت من محتوياتها يا أحمد؟
نعم يا أبي نعم، رأيت في كيس أوراقا وعلبا كرتونية مختلفة، وفي كيس آخر قنانية بلاستيكية وأكياس نايلون.
نعم.
وفي كيس آخر قنانية زجاجية. وهنالك كيس آخر فيه قشور الفواكه والخضار، فما معنى هذا يا أبي؟ ولماذا لا تضعها في كيس واحد يا أبي؟
اسمع يا عزيزي أحمد،
ماذا؟
هل تعلم لماذا تعزل أمك أنواع القمامة عن بعضها؟
لا يا أبي.
طبعا لكي يتم أخذ البلاستيكات إلى معامل البلاستيك لكي يتم تنظيفه وإذابته ليصنعوا منه أشياء بلاستيكية. والأوراق وعلب الكرتون يؤخذ إلى معمل الورق لتعمل منه عجينة يصنع منها علب كرتون جيدة.
هكذا.
نعم. والزجاج كذلك يؤخذ إلى معمل الزجاج ليعمل منه قنانية زجاجية جديدة.
يا إلهي. حقا ما تقول يا أبي. تعني أنه يمكن الاستفادة من هذه الأشياء المستعملة وحتى المكسورة ثانية وصنع أوان وعلب جديدة يا أبي؟
نعم يا ولدي نعم.
شكرا يا أبي، وسوف أخبر أصدقائي بذلك لتفعل أمهاتهم ذلك أيضا.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن هيفاء بنت مدللة وأنها أرادت أن تأخذ قلمي الجميل، وعندما لم تحصل عليه بدأت تبكي، فرأتها المعاونة وسألتها ما بها، فقالت هيفاء نداء لديها قلم جميل وأنا أريده ولم تعطني إياه. فسألتها المعاونة
هل هو قلمها أم قلمك؟
فقالت هيفاء إنه قلمها ولكنه أعجبني، لهذا يجب أن أحصل عليه، يجب أن أحصل عليه حالا وفورا، لو كانت أمي هنا لأخذته منها وعطتني إياه. فقالت لها المعاونة
أنت الآن يا هيفاء في المدرسة وليس في البيت كي تأخذي كل ما يعجبك، ونداء ليست مجبرة على إعطائك قلمها. أتركي هذه الأخلاق يا هيفاء، فلا أحد يحب الطفل المدلل.
أصدقائنا الحلوين، حجورتنا اليوم سهلة جدا، أليس كذلك؟ حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ إذا غليته يجمد، إنه موجود في كل بيت وتأكلونه كل يوم. فكروا قليلا وستصلون إلى الإجابة إن شاء الله. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأكارم، ألتقي بالفتى اليافع حسين علي. سلام عليكم.
سلام عليكم
حسين. هل سمعت بالطفل المدلل؟
بلي.
ما معنى الطفل المدلل؟
يعني أمو أبو أكثر من لازم يهتمون بي.
أحسن.
يعني كل شيء يريد يطول.
نعم.
ويفضلوا على الآخرين.
نعم.
أخوته.
طيب أخوته. هل أنت مدلل عند والديك؟
نعم يدللوني بس مو أكثر من لازم، يعني بحد المعقول.
أحسنت. طيب ما هي مساوئ الدلال الزائد؟
ما يقدر يعني يعتمد على نفسه.
عفية.
يعتمد على الآخرين، ومن يكبر ما يقدر يسوي أشغال النفس إلا يتكئ على الآخرين.
نعم.
هذا الشيء يأثر على شخصيته وراح يكون شخصيته ضعيف وما يفيد نفسه ولا يفيد الآخرين.
أحسن. طيب هل لديك هكذا صديق حسين؟
بلي.
هل تتخذه صديقا لك أم تحاول تنصحه حتى يخرج من هذه العادة؟
يعني عندي صديق يعني مدلل.
يعني
بس أنصحه حتى يقدر يعتمد على نفسه.
أحسن. طيب هل تحفظ شيء من القرآن حسين؟
بل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أحسن حسين علي الطائي، شكرا جزيلا لك.
الحلوين، كما سمعتم فإن الأطفال المدللين يؤذون أنفسهم أولا ومن ثم يؤذون الآخرين كأمهاتهم، آبائهم، إخوتهم، أخواتهم، صديقاتهم، أصدقائهم، ويعملون مشاكل مع الكل في المدرسة، في البيت، في كل مكان بسبب دلالهم. فلا تزعلوا منهم يا أصدقاء، بل ساعدوهم ليتركوا هذه العادة السيئة. حسناً؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يومياً إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين أيتها الحفيدة الطيبة.
جدتي.
نعم.
أنا اليوم أحمل الكثير من المعلومات الجديدة وهذا يعود لفضلك.
هذا من واجبي يا حبيبتي أن أقدم لك وللأحبة المعلومات الجديدة.
شكرا لك يا جدتي.
ولا تنسي أن كل ما تتعلمين تبحثين عن المزيد عنه في الكتب عبر المطالعة.
هذا أكيد يا جدتي، سأعمل بهذه النصيحة.
طيب وما رأيك أن نبدأ فقرة اليوم بتحريك الدولاب؟
حسنا، أنا سأحرك دولاب الحروف من نفسي.
بارك الله فيك يا نرمين. فهذه هي الكرة سقطت من الدولاب.
وأي حرف مكتوب عليها يا جدتي؟ هل كان معنا سابقا؟
إنه حرف الجيم يا نرمين، وكان معنا سابقا حيث تحدثنا عن العالم جابر بن حيان، وكذلك عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري.
نعم نعم أتذكر ذلك يا جدتي. فأنا اليوم أنتظر منك معلومة جميلة أيضا.
ماذا لديك من كلمات تبدأ بحرف الجيم؟
كلمات مثلي الجوز، الجوزي، جواز سفر، جار، جائع، جاسوس، جبهة، جرثومة، جفن، جمهورية، جنون، وغيرها من الكلمات.
أحسنت أحسنت يا نرمين، وبارك الله فيك لهذه الكلمات الصحيحة. وأنا سأتحدث لك عن صحابي جليل، وهو الأخ الأكبر لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
ها حقا؟ هو الأخ الأكبر لأمير المؤمنين؟
نعم.
وما هو اسمه؟
نعم يا حبيبتي، اسمه جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب.
أها.
المشهور بجعفر الطيار، وذي الجناحين لابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأخ الأكبر للإمام علي عليه السلام، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشهورين، كان له منزلة عظيمة عند الرسول.
أها، ولماذا كانت له منزلة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
في السنة الخامسة من البعثة النبوية المباركة ازداد أذى قريش للمسلمين. عندها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من المسلمين بالخروج من مكة حفاظا على حياتهم، فخرجت جماعة منهم مهاجرين إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد، وكان عدد المهاجرين 82 رجلا ما عدا النساء والأطفال، وكان قائد المهاجرين جعفر بن أبي طالب، وقد حماهم النجاشي ورفض أن يسلمهم إلى قريش، وعاشوا في الحبشة آمنين مطمئنين.
يا جدتي، ولماذا يقال له جعفر الطيار أو ذو الجناحين؟
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليه حتى جعله قائدا على 3000 من المجاهدين المسلمين في معركة مؤتة مع الروم، وبعد أن استشهد في المعركة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: إن لجعفر جناحين في الجنة يطير بهما عوضا عن يديه اللتين قطعتا في المعركة.
الآن عرفت ذلك يا جدتي، شكرا لهذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن قبل أن نودعكم نريد أن نطرح عليكم الحزورة لهذا اليوم. حزورتنا كانت: ما هو الشيء الذي إذا غليته يجمد؟ أها، عرفتم الجواب. نعم يا أصدقائنا، الجواب الصحيح هو البيضة يا أصدقاء. أحسنتم يا أذكياء، يا أبطال، يا شطار. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، ثم يعرج على أسلوب أهل الباطل في البطش وإراقة الدماء وتضليل الناس من خلال إعلامهم المسموم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
وبشأن زياد بن أبيه كتب المؤرخون: أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة. فكان يأخذ أي شخص بالتهمة وسوء الظن لأدنى مورد، فيعتقل ويحبس وينكل بكل من اتهم بالانتماء لأهل البيت أو التعاون معهم ومع ذلك التيار المغلوب، ويقتله ويقضي عليه. لقد عمت فتنة في الكوفة والعراق الذي كان مركز حاكمية التشيع وأهل البيت عليهم السلام. هكذا كان يستعرض قوته. ومعاوية نفسه في مورد آخر كان يلاطف امرأة عجوزا تأتي من القبيلة الفلانية وهي تسبه وتشتمه وتوبخه بأنك فعلت كذا وكذا وكذا، فيضحك لها ويلاطفها ولا يقول لها شيئا. يأتي مثلا عدي بن حاتم إلى معاوية وقد كان فاقد البصر، فيقول معاوية: يا عدي، إن عليا لم ينصفك لأنه حفظ ولديه في حروبه وأخذ منك ولديك، فيبكي عدي ويقول: يا معاوية، أنا لم أنصف أمير المؤمنين حينما استشهد هو وأنا ما زلت حيا. وكان كل من يأتي من المرتبطين بأهل البيت عليهم السلام إلى مجلس معاوية فيحصل فيه أقل إهانة لأمير المؤمنين كان يحمل على معاوية وأتباعه بشجاعة وقوة وصراحة. وكان معاوية يضحك ويلاطف وأحيانا كان يبكي، كان يقول: أجل، تقول حقا. لعل ذلك بالنسبة لكم لا يصدق، ولكن هذا هو الواقع. هكذا كان الإعلام، فالإعلام أكثر الأساليب سما وخطرا على مر التاريخ. وكان الباطل يستفيد من الإعلام كثيرا، ولا يمكن لتيار الحق أن يستخدم الإعلام كما يستخدمه الباطل في أي زمن. فلأجل أن يتمكن الإعلام من التغطية الكاملة على الأذهان يحتاج إلى التلاعب وإلى الكذب والخداع، وتيار الحق ليس من جماعة الكذب والخداع، إنه تيار الباطل الذي لا يهمه أي شيء. فالمهم عنده هو أن يقلب الحقيقة في أعين الناس، وهو يستفيد من جميع الوسائل، وقد فعل. وما هو مشهور ومتناقل على ألسن متعددة أنه عندما قتل أو ضرب أمير المؤمنين عليه السلام في محرابه تعجب أهل الشام كيف أن عليا كان في المحراب، فالمحراب هو للصلاة، وبعض الناس لا يصدق مثل هذا. ولكن هذا هو الواقع، فعلى مدى سنوات كانت حكومة معاوية ومن قبله أخوه يزيد ابن أبي سفيان تبث مثل هذه الأنباء في الشام وتظلم الأجواء وتشوش الأذهان، بحيث إنه لم يكن من الممكن لأحد أن يفهم غير هذا. هذا ما حدث. كان الإعلام لمصلحة بني أمية ومعاوية وضد آل النبي، فهذا الواقع الذي قام في العالم الإسلامي وبقي إلى حوالي 100 سنة بعد الهجرة، أي لعله 40 أو 50 سنة بعد عهد أمير المؤمنين عليه السلام، كان أمير المؤمنين يلعن خلالها على المنابر. وهذا اللعن في عالم الإسلام الذي يتهم به الشيعة ويلامون عليه أنه لماذا تلعنون بعض الصحابة، كان هذا من عمل معاوية وأخلاقه، فهم من قام بهذا العمل، إنه عمل معاوية. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان أفضل القوم وأقدمهم إسلاما وأقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يطعن به ويلعن لعشرات السنوات على المنابر. وحتى زمن عمر بن عبد العزيز الذي منع ذلك عندما صار خليفة وقال: لا يحق لأحد أن يفعل ذلك. فبعد عبد الملك بن مروان حكم ولداه الوليد وسليمان حوالي 12 أو 13 سنة، ثم جاء بعدهما عمر بن عبد العزيز، وبعد سنة أو سنتين من حكومته حكم ولدا عبد الملك الآخران، أي يزيد وهشام. لم يسمح عمر بن عبد العزيز لهم أن يلعنوا أمير المؤمنين، وهو ما كانوا يفعلونه إلى ذلك الوقت. هذا هو أحد الأعمال التي كانوا يفعلونها. أجل، في البداية كان الناس يتعجبون، لكنهم اعتادوا على ذلك شيئا فشيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي ولا حزن يدوم ولا سرور